بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقل لنا البخاري رحمه الله وإياه: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا عبد الله بن زيد المقرئ، حدثنا سعيد، حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. السؤال في أصله ليس ممنوعا، بل إنه سبيل وطريق من طرق العلم، ولكن المنهي عنه من السؤال هو يعني أحوال السؤال على جهة التكلف والتقعر، والسؤال على جهة إظهار ما عنده من العلم أو لأجل إحراج المسؤول، أو السؤال في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم تحرم لأن ما سكت الله عنه فهو عفو، فمن سأل عنه فإنه يثير على الناس شرا، فيعني أو تكلف مسائل لم تقع وهي بعيدة الوقوع جدا، تفريع المسائل التي يندر أن تقع هذا أيضا من التكلف، لو صار كذا فكذا وكذا، لأن هذه الأحكام التي يصدرها من يفترض تلك المسائل أحكام اجتهادية وليست نصوصا، وهي نادرة الوقوع فلا يجزم بصواب نفسه، فهو يتوقع أو يجتهد لو كان كذا لكان كذا وكذا، وليس كل المسائل التي لم تقع ينهى عن افتراضها وعن إيجاد الحلول والأحكام لها، لا، هذا فيه تفصيل، أحكام لم تقع لكنها محتملة الوقوع فهذه لا بأس أن تعرف ويذكرها المجتهدون من أجل أن يستفيد من بعدهم إذا وقعت لهم، فلا بأس بفرض المسائل التي يمكن أن تقع وليست بعيدة. المنهي عنه افتراض المسائل النادرة الوقوع المتكلفة لأجل تكثير العلم وإظهار الاجتهاد والفقه، وهذه لا حاجة لها مع التكلف، لأن المنهي عنه السؤال ما كان فيه شيء من هذه الأمور، أما أصل السؤال فإنه مأمور به: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن ينهى عنه على في هذه الأحوال. وذكر المؤلف رحمه الله الآية والحديث: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا في وقت نزول القرآن، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يعني وقت نزول القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تهديد، يعني إن لم تقبلوا العافية وأبيتم إلا التكلف والسؤال فإنها ستبدى لكم على وجه يسوءكم. إذن هذا فيه تخويف وتحذير من التكلف والتنطع والإكثار من الأسئلة في عما عفى الله عنه، فإن سألوا بينت لهم، كحال بني إسرائيل لما سألوا عن أوصاف البقرة كلما سألوا بين لهم شدد عليهم، فكذلك هذه الأمة إذا سألوا تقاعروا وتكلفوا حين نزول القرآن فإن الله تبارك وتعالى سيبدي لهم ما سألوا عنه. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا رخصة الله، من قبل رخصة الله فهو في عافية وسلامة، من قبل رخصة الله وأخذ من أسباب السلامة سلم ونجا، ومن تكلف وأبى إلا العناد وأبى إلا التشدد فإن الله تبارك وتعالى يشدد عليه. إذن الله تعالى يعامل العبد بحسب حاله، إن كان يحب العافية والسلام ويأخذ بأسبابها سلمه الله ونجاه، وإذا كان متكلفا متشددا فإن الله تبارك وتعالى سيشدد عليه. والحديث واضح في هذا، حديث سعد رضي الله عنه: إن أعظم المسلمين، وفي لفظ مسلم في المسلمين جرما، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل شيء لم يحرم، وفي لفظ مسلم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته، هذا جنى على الأمة كلها لأنه سأل وتكلف فجاء الجواب بالتحريم أو بالإجاب أو كذا، فصار هذا شرا على الأمة كلها. إذن هذا من أعظم الناس جرما، كأنه جنى على الأمة كلها إلى قيام الساعة بسبب تكلفه وتشدده. لكن قد يقول قائل: ما ذنب الأمة أن يشدد عليهم من أجل تكلف واحد منهم؟ هذا سؤال وارد، وقال: ما ذنب الأمة أن تعاقب بذنب واحد؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالجواب على هذا السؤال أن يقال إن الله تبارك وتعالى له أن يشدد على عباده ويأمر بما يشاء، ولو شاء الله لأعنتكم، فالله سبحانه وتعالى لم يوجب هذا الشيء المسؤول عنه تكرما منه جل وعلا ورحمة لعباده عليه السلام، وإلا فهو رب والخلق عباده، فإيجاب مثل هذه الأمور هذا ليس عقوبة محضة حتى نقول كيف يعاقب به أو تعاقب به الأمة بذنب شخص واحد، لأن نقول هذا ليس من باب العقوبات المحضة، هذا من باب الربوبية أو الحكم الذي يحكم به الرب جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى لو شدد على عباده ليست هذه عقوبة، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، قد قال جل وعلا: ولو شاء الله لأعنتكم، فالله سبحانه وتعالى رب العباد ويفعل ما يشاء ولا يعتبر ظلما ولا عقوبة، فله أن يشدد على عباده بما يشاء، لأن الله تعالى هو الخالق والخلق عباده ويأتمرون بأمره ليس لهم خيار، فالله سبحانه وتعالى تكرم وعفى ويسر فضلا وكرما، فإذا أبى العباد إلا الشدة عملهم بالشدة، ليس من باب العقاب، هذا من باب فيه نوع عقاب لكنه في الأصل إيجاب لأمر فيه شدة، فمن فعله زاد أجره ومن تركه فإنه يعاقب على الترك، فليس هذا عقوبة محضة. أما العقوبات المحضة فإن هذه لا تحل إلا بالفاعل بالمجرم، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عبدا بذنب آخر، ولكن هذا ليس من باب العقوبة المحضة، هذا كرم في الأصل، فإذا أبى بعض العباد أن يقبله رجع إلى الأصل، عاملهم بالأصل وهو العدل، فإذا أبوا الكرم عاملهم بالعدل، والله سبحانه وتعالى لم يظلمهم. يعني لو جعل الله تعالى الصيام الواجب مثلا شهرين في السنة، فالله تعالى لم يظلم عباده، له أن يمرهم يصوم شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل كما يشاء جل وعلا، ولكن الله تبارك وتعالى تكرم وعفى، فإذا قبل العباد رخصته وعفوه عاملهم بذلك وفتح لهم أبواب المستحبات والتنفل ليعظم أجر من أراد الزيادة، ويسلم من اقتصر على الواجب. واضح هذا ولا؟ قال: حدثنا إسحاق أخبرنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي هذا في رمضان. اتخذ الحجرة من حصير يعتكف فيها في رمضان فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال عليه الصلاة والسلام ما زال بكم صنيع ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم أي قيام الليل ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا يبين المراد فإن صلاة الليل كانت واجبة في أول الإسلام في أول ما أنزل الله تعالى سورة المزمل أمر الله تعالى نبيه ومن معه أن يقوموا الليل أن يقوموا نصف الليل أو أكثر أو أقل ثم عفى جل وعلا بعد سنة قام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حولا كاملا كما تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح مسلم ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. فإذا قام الناس في المساجد وأعلنوا هذا في وقت نزول القرآن فإنه يمكن أن يعود الأمر إلى ما كان لأنهم أظهروا القوة والرغبة وتكلفوا ذلك مع أن طبيعة الإنسان الضعف والعجز والكسل والتقصير فإذا تكلفوا وأظهروا القوة وحرصوا ولما لم يخرج عليه الصلاة والسلام تنحنحوا وفي بعض الروايات حاصبوا الباب وهذه محمولة على قصة أخرى أنه كان في بيته حصبوا الباب أو محمل الباب باب الحجرة هذه فالمقصود أنهم تكلفوا واجتمعوا وحرصوا فيمكن أن يعاقبوا أو يعاملوا بمثل ما فعلوا لما أظهروا الحرص وتشددوا في هذه في هذا العمل يمكن أن يعاملوا بما عملوا فيعود الوجوب مرة أخرى. ومثل هذا صلاة الضحى كان عليه الصلاة والسلام يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم يقوم ولا يصلي صلاة الضحى. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يراه الناس فيعمل به فيفرض عليه لأنه لو صلى صلاة الضحى كل يوم لصلى كل من في المسجد لأنهم كانوا يجلسون يتحدثون والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس هذا يحصل كل يوم فلو صلى بعد طلوع الشمس لصلى كل من في المسجد كل يوم يصلون صلاة الضحى في المسجد فخشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض صلاة الضحى فكان يخرج من المسجد ولا يصليها لكن يصليها في البيت كما قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو سامة عن بريد ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك سالم سالم مولى شيبة فلما رأى عمر رضي الله عنه ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. سئل عن أشياء كرهة جاء في بعض الروايات كان أحد يقول أين راحلتي والآخر يقول أين مدخلي يعني في الجنة أو في النار فلما أكثر السؤال غضب عليه الصلاة والسلام لأن الناس قد نهوا عن السؤال يعني الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فعصوا خالفوا خالف من خالف وسأل هذه الأسئلة على سبيل الحاح وسألوا عن أشياء إن تبدلهم لو تبدلهم مساءتهم. فلما ألحوا غضب عليه الصلاة والسلام صعد المنبر كما يأتي بحديث أنس رضي الله عنه وقال سلوني، فأكثر من قول سلوني، قال ما تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا نبأتكم به. فعلم عمر رضي الله عنه هذا غضب وخشي من غضب الله، وصار يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حتى سكن غضبه عليه الصلاة والسلام ونزل. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما أكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. شاهد منه أنه قوله كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وهل المراد به سؤال العلم وإلا سؤال المال؟ ذكر حافظ في الفتح أن المراد به سؤال العلم وليس المراد به سؤال المال، لأن سؤال المال منهي عنه على كل حال سواء كان كثيرا أو قليلا إلا إذا كان الإنسان في حالة ضرورة. أما المنهي عن الإكثار منه هو السؤال عن العلم، لأن الإنسان إذا أكثر من السؤال وقع في التكلف والسؤال عن أمور لم تقع على سبيل التنطع والتكلف. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف. التكلف هو أن يفعل شيئا لم يؤمر به على سبيل يعني يفعله بمشقة وشدة، فهو يجمع بين أمرين، الأمر الأول أنه يفعل ما لم يشرع ولم يؤمر به، والثاني أن يفعله بشدة. وتكلف فلان كذا أي فعل فعلا شاقا عليه، وهذا أشك أنه من أقبح ما يكون أن يفعل الإنسان شيئا ليس المشروع ويفعله وهو شديد شاق عليه، هذا فيه بشاعة ولا يليق بالمؤمن. مثل يعني يتكلف الأسئلة عن أمور نادرة الوقوع، فإن هذه الأمور أولا أنها لا يؤمر بها شرعا البحث عنها، وثانيا أن هذه الأمور لا تحصل إلا بإعمال ذهن وتكلف مشقة حمد الله، فليست يعني أمور سهلة وتأتي ترد على الذهن بسهولة ويسر، هذه تحتاج إلى تعمق، تحتاج إلى إعمال وكدح للذهن حتى يفرض مثل هذه المسائل النادرة الغريبة. ولذلك تجد من يسمعه يتعجب يقول كيف جاءت هذه المسألة في باله، مسألة نادرة جدا وبعيدة، ولكنه يتكلف يعمل ذهنه بتكلف حتى يورد هذه المسألة، ثم يتكلف ثانية في جوابها، فيقال هذا أصلا ليس مشروع، هذا العمل ليس بمشروع أصلا، ثم إنه لم يحصل إلا بمشقة، فهذا فيه قبح من الجهتين، أنه فعل غير مشروع وفعله على سبيل المشقة. إذا كان الفعل المشروع إذا شق على العبد فإنه ييسر عليه، تأتي الرخص لا المشقة تجلب التيسير، فإذا كان المشروع يترك عند المشقة أو يسهل فكيف بغير المشروع الذي يفعل بمشقة، هذا فيه تكلف وفيه قبح من الجهتين. وهذا الفعل من تكلف فهذا دليل على ماذا؟ يعني ماذا نهي عن التكلف؟ ومن تكلف فتكلف يدل على ماذا؟ يدل على عدم إخلاصه لله، لأنه يعني لو كان مخلصا لله صادقا لم يقدم على مثل هذا العمل الذي لا يحبه الله ويتعب العامل في عمله لا يتأتى إلا بمشقة. فلو كان صادقا يريد وجه الله لترك هذا الفعل، لأن هذا الفعل غير محبوب إلى الله وفيه مشقة على الفاعل. لكن الغالب أنه يحمل على ذلك حب الشهرة، مثلا حتى يقال والله ما شاء الله فلان عنده ذكاء حاد وفطنة شديدة، وكيف جاب هذه المسألة لم يسبق إليها وقال كذا وأورد سؤالا وأجاب عنه. ولا شك أن الإنسان إذا أتى بالغرائب وأتى بالعجائب فإنه يشتهر ويمدح من قبل ضعاف العقول والإيمان، يمدحون ويثنون عليه، يكون قصد هذه الأمور المتكلفة يكون دليلا على عدم إخلاص الفاعل. صلى الله السلامة. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري. ثم أيضا يقال ما في المشروع وما في ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من العلم والفقه ما يشفي ويكفي ويغني عن مثل هذه الأمور المتكلفة. والغالب أن المتكلف لهذه المسائل النادرة يجهل ماذا؟ يجهل أضعاف أضعافها مما ورد به الكتاب والسنة، وهذا هو الواقع. فالذي يحرص على الغرائب والعجائب تجده أو تجده يجهل أمورا من الوارد في الكتاب والسنة، وقد تكون من المسائل المهمة الواقعة ومع ذلك تغيب عنه ويجهلها، لأنه ركز على هذه الغرائب بسوء نية وسوء قصد، فحرم ما ينفعه من العلم. ومن حرص على ما ينفع فإنه يعافى من هذه التكلفات. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب الزهري وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس أي زالت، فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس رضي الله عنه فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس رضي الله عنه فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. هذا والعياذ بالله سأل عن شيء لو سكت عنه لكان خيرا له، تكلف وأين مدخلي ليظهر حاله، فعوقب بنقيض قصده وحكم عليه بالنار والعياذ بالله. لكن لو سكت وقبل العافية وعمل الصالحات لكان خيرا له. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة، لأنه كان يدعى إلى غير أبيه عند الملاحاة أي عند السباب. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني، فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. هذا فيه كبت للمنافقين ومن في قلبه مرض الذين يشكون في نبوته عليه الصلاة والسلام ويسألون على سبيل التعجيز، يعني يريدون أن يظهروا أنه يعجز عن الإجابة عن بعض الأسئلة ولو كان نبيا لا أجاب عن كل شيء، فالله تعالى أعطاه في هذه الساعة، أعطاه فتح له علم الغيب، وأنه لا يسأل عن شيء من أمر الغيب سواء كان يتعلق بالشرع أو يتعلق بالواقع إلا بينه، كما قال لهذا الرجل لما قال أين مدخلي، قال النار، فأراد الله تعالى أن يريهم آياته وأنه نبي مرسل من عند الله حقا، حتى لا يتجرأ المنافقون بعد ذلك على السؤال الذي فيه إحراج للنبي عليه الصلاة والسلام. وذلك فهم عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لا شك عندنا أنك رسول وقد رضينا بك رسولا. لما قال هذه الكلمة وسكت الناس وبكوا رضي عليه الصلاة والسلام، ذهب غضبه ثم نزل، لأنه أراد أن يلقنهم درسا بأمر الله ألا يشك أحد في رسالته أو يسأل على سبيل الاختبار والامتحان. فلما استسلموا ورضوا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبكوا واستسلموا، حصل المقصود، فسكن غضبه عليه الصلاة والسلام فنزل. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا روح عن عبادة، أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شعبة أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. حدثنا حسن بن صباح حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. هذا من الأسئلة المحرمة، هذا نوع من الأسئلة المحرمة والتي هي من الشيطان. لا يزال الناس يسألونكم عن العلم كما في بعض الفاظ الحديث، فيقول هذا الله قد خلقنا فمن خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، هذا الواجب، استعذ بالله لأن هذا من الشيطان، كما في اللفظ الآخر يأتي الشيطان أحدكم، هذا صريح أنه من الشيطان والعياذ بالله. والواجب هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأنه من الشيطان فيجب أن يستعاذ به بالله منه، فليستعذ بالله ولينته، يعني ينتهي عن هذا التساؤل ويقطعه ويسد الباب. وجاء أيضا في حديث الآخر يقول آمنت بالله، إذا بلغه فليقول آمنت بالله. وجاء في حديث الآخر يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء أيضا يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذا ورد في المجموع ما ورد أربعة أشياء: استعاذة بالله وقطع التفكير، الثاني أن يقول آمنت بالله، الثالث يقول الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة، الرابع يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني يلزم نفسه الوقوف عن هذه الأسئلة ويتذكر الجواب القاطع الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا الجواب، من خلق الله الجواب لم يلد ولم يولد، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ما في الوجود خلق له، ويستحيل أن يكون الخالق مخلوقا. الواجب هو الكف عن هذا، أن يعلم العبد أنه من الشيطان ويستعيذ بالله من وسوسته. يعني هذا قد يحصل الإنسان بدون اختيار فلا يلام، إذا لم يحصل عنده شك فإنه لا يلام على مثل هذه الخواطر التي لا يملكها، هذه من وسوسة الشيطان ولا يستطيع إنسان أن يتحكم فيها. ولذلك لما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتحدث به، وفي لفظ لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، وفي اللفظ الثالث لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان من أي جهة؟ من جهة كراهيته لهذه الوساوس، لأنه وساوس شركية فلا يكرهها إلا المؤمن، أما المشرك فإنه يقبلها ويرضى بها، أما المؤمن فإنه يكرهها غاية الكراهية، لأنه لو رضي بها لكفر، ولو كفر دخل النار، فهو يحب أن يحرق بنار الدنيا ولا يعتقد هذه الوساوس لأنها تعول به إلى نار الآخرة، كما في قول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإيمان، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، فما يكره أن يقذف في النار. هذا كفر. لو رضي بهذا السؤال واعتقد أن الله تعالى قد خلق الخالق لكفر، فهو يكره هذه الوساوس كراهية عظيمة، ولأن يلقى في النار خير وأحب إليه من أن يعتقدها. ثم أيضا الجواب عن هذا لا فائدة منه، لو فرضنا أن هناك جوابا، ما الفائدة منه؟ لو قيل مثلا يعني على سبيل المثال: تعالى الله ذلك خلق الله كذا، سيقول الشيطان في الطول: والذي خلق الثاني من خلقه؟ ثم تفرض خالقا ثالثا: تعالى الله عن ذلك. السؤال قائم ولا لا؟ قائم. طيب متى ينتهي؟ ما ينتهي إلا بإثبات خالق لم يخلق. إذا ما لا فائدة من السؤال أصلا، لأن العقل يفرض أو لا يقبل ما لا نهاية. كلما جئت بجواب السؤال يتكرر والسؤال قائم، فلا يمكن قطعه إلا أن يقال: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لأن ما لا نهاية لا يقبلها العقل، لابد أن ينتهي إلى خالق لم يخلق، هذه ضرورة عقلية. أو يعتقد أنه لا خالق لهذا الكون، وأن الكون وجد بغير خالق، كما وصل إليه الملاحدة الذين أنكروا وجود الله، وهذا أيضا لا يقبله العقل. لا أقبل العقل. لو قيل لشخص إن هذا الشيء أي شيء كان لا موجد له، فإنه لا أقبله. العقل يفرض يعني ضرورة عقلية أن كل مخلوق لا بد له من خالق، والعقل لا أقبل أن تقول هذا المخلوق لا خالق له. خلق نفسه مستحيل، ليس له خالق مستحيل، فإذا لا بد أن يكون له خالق لم يخلق، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ من غير شيء يعني من غير خالق. العقل يأبى ذلك، لا يمكن. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا أيضا مستحيل، أن هذا فيه تناقض. لا يمكن للشيء أن يخلق نفسه، لأنه إذا أراد أن يخلق نفسه لابد أن يكون موجودا، لأن المعدوم لا يمكن أن يوجد، وإذا كان موجودا فلا حاجة أن يخلق نفسه. إذن القول بأن الشيء خلق نفسه هذا تناقض ولا يستقيم. إذن ما بقي إلا الثالث: أم خلقوا من غير شيء؟ العقل يأبى ذلك. أم هم الخالقون؟ هذا أيضا العقل يأباه، هذه مستحيلة. ما بقي إلا الثالث: أن الذي خلقهم هو الخالق الذي لم يخلق جل وعلا. فإذا هذا السؤال لا فائدة منه، ويعود الأمر إلى إثبات خالق لا خالق له. إذا من أول الأمر اقطعه، وقل ما ورد في الحديث ينسد الباب على الشيطان وتسلم من شره. حدثنا محمد بن عبيد بن معمون، حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف بالمدينة، وهو يتوكع على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا من جملة الأسئلة المتكلفة التي لا سبيل إلى الوصول إلى العلم بها. هذا سؤال متكلف فعله اليهود، واليهود أهل التكلف والشر، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، فبين لهم عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه أنه لا سبيل إلى العلم بحقيقة الروح. قل الروح، والصواب من أقوال المفسرين أن المراد بالروح روح الإنسان، في أقوال كثيرة لما قال الروح جبريل، وفي أقوال كثيرة، لكن الصواب أن الروح هي روح الإنسان التي بين جنبيه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي من شأن ربي وخلقه، لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفة حقيقتها. هذا يدل على ضعف البشر وقلة علمهم. إذا كان الإنسان لا يعرف حقيقة الروح التي بين جنبيه، فكيف يروم أن يعرف صفات الخالق جل وعلا على ما هي عليه؟ إن هذا أبعد وأبعد. إذا عجزت عن معرفة بعض صفاتك فكيف تروم أن تعرف حقيقة صفات الخالق جل وعلا؟ هذا في تأديب للإنسان، ويقال له قف إن اعرف قدرك والزم حدك، فإنك جاهل ضعيف، وليس لك أن تحاول ما غيب عنك. فاعتقد ما أخبرت به وقف عما نهيت عنه وما لم تخبر عنه. ولذلك قال بعد في نفس الآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا عرف الإنسان ذلك تواضع لله ووقف حيث وقف النص. باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وهذا قبل تحريم الذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه أي طرحه وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. يعني هذا فيه الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون به في أفعاله، في كل ما يفعله كانوا يقتدون به. فلما اتخذ خاتم الذهب اتخذوا خواتيم من ذهب، فلما طرحه طرح الناس خواتيمهم. وهذا اقتداء منهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وامتثال لأمر الله جل وعلا. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه التشريع، وأنه يقتدى به. فمن ادعى الخصوصية أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليه الدليل. الأصل أن كل فعل يفعله عليه الصلاة والسلام أنه له ولأمته، أنه سن الاقتداء به، ومن ادعى أن هذا خاص فعليه الدليل. وإذا تعارض الأمر والفعل فإن الفعل لا يحمل على الخصوصية، كما ذهب إليه بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، يعني جرى على هذه القاعدة. إذا تعارض أمر وفعل، نهي وفعل، نهى عن شيء وفعله، يقول الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والنهي يدل على التحريم. هذا غير صحيح. الأصل الاتباع والتشريع، فيجمع بين النهي والفعل، وقال النهي مصروف بالفعل عن التحريم إلى الكراهة، وليس ولا يقال الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ادعى الخصوصية فعليه دليل، لذلك قال تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لما خص الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم بينه أن الأصل الاقتداء، فلما خرج عن الأصل قيد ومين. إذن هذه القاعدة الصحيحة أن الأصل الاقتداء وأنه لا يخص إلا بدليل واضح، إذا لم يقم دليل فإنه يكون للاقتداء والتشريع. والنهي لا يعارض الفعل، يجمع بينهم، يقال النهي للكراهة وليس التحريم. كذلك الأمر والترك، إذا أمر بشيء وتركه فالترك يدل على الاستحباب وأن الأمر ليس على سبيل الوجوب. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما يكره من التعمق، التعمق بمعنى الغلو، أنه يزيد يتعمق، يعني يزيد في الاتباع حتى يتعدى الحد، مثل يقول فلان تعمق أي نزل إلى الأعماق، نزل إلى الأعماق، وهذا يريد أن ينزل إلى عمق الدين ويزيد في الاتباع حتى يتعدى الحد المشروع. والتنازع، تنازع الذي سببه التعصب والانتصار للنفس، فإن هذا مذموم، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. أما الخلاف المبني على الدليل هذا لا بأس به، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون ولكن لا يتنازعون، فرق بين الاختلاف، كل يرى قولا بالدليل ويكون فيه أخذ ورد ومناقشة بدليل بدون غضب بدون كراهية بدون بغضاء، هذا طيب، هذا مظهر صحي، الإنسان يرى رأيا ويناقش صاحبه مناقشة حسنة، مجادلة حسنة بالدليل مع المحبة والاتفاق والائتلاف، هذا لا بأس به. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، يختلفون ويتناظرون ولكنهم لا يتباغضون ولا يتنازعون، اختلاف وليس تنازع. والغلو في الدين، الغلو هو تجاوز الحد، قريب معنى التعمق، والغلو التجاوز، تجاوز الحد المشروع. والبدع، والبدع قريبة من الغلو، البدع خروج، خروج عن الدين، إحداث شيء في الدين ليس على مثال سابق، لقول تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فإن النصارى غلوا في دينهم وتجاوزوا الحد في المسيح عليه السلام فجعلوه ابنا لله، لما رأوه يحيي الموتى، رأوه خلق من غير أب ويحيي الموتى ويشفي الأبرص والأكمة بإذن الله ويخبر عن المغيبات، جعلوه ابنا لله، وبعضهم جعله هو الله، وهذا تجاوز للحد. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، يعني في الصيام، يعني أكثر من يوم. قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يطعمه ليس الطعام الحسي، لا، الطعام الإيماني، يطعمه بما يفتر عليه من الإيمان والعلم الذي يعطيه القوة على الصيام وينسيه ألم الجوع والعطش. وهذا معروف، الإنسان إذا كان يعني في حالة نفسية طيبة وإيمان مرتفع فإنه لا يشعر بما يحصل من حر أو برد أو جوع أو عطش أو ما شابه ذلك. فلم ينتهوا عن الوصال، قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. يعني هذا فيه النهي عن التكلف، النهي عن الغلو، النهي عن الزيادة، لأن الله تبارك وتعالى شرع الصيام كل يوم بيومه، والتعجيل الفطر سنة، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلف وأن يصوم يومين متتابعين لما في هذا من المشقة. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه خاص به، أنه بينه قال لست مثلكم، هذا دليل خصوصي، لست مثلكم إني، وذكر السبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذن الوصال مكروه، لا يشرع لغير النبي عليه الصلاة والسلام لقدرته على ذلك، وليس بحرام، لأن لو كان حراما لما واصل بهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعاقب بفعل محرم، لكنه مكروه، يعني يكره رفقا بالمكلف، رفقا به لئلا يشق عليه فينفر عن العبادة، وليس على سبيل التحريم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم التيمي، حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر أي من الجس، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، فنشر فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، وفي لفظ إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من ولي قوما من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ما هو وجه دخول الحديث فيما يكره من التعمق؟ يعني بعض الناس تكلف واعتقد أن عند أهل البيت شيء من القرآن أو من السنة لم يبينوه للناس، هذا فيه غلو في آل البيت وفي محبتهم واعتقاد أن عندهم شيئا خاصا من الدين، وهذا لا شك أنه غلو في محبة آل البيت واتباعهم، فبينه علي رضي الله عنه وأقسم بالله قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أو النسمة ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة في أسنان الإبل وشيء من الجراحات. إذن هذا نهي على الغلو في آل البيت رضي الله عنه. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزع عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يعني تنزه تنطعا تكلفا، ترخص فتنزه عنه، يعني هذا كأنهم يرون غيرهم أنهم أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، يرون أن ترك هذه الرخصة أفضل، هذا أمر خطير، لو اعتقد إنسان لكفر غير الله، كيف يفعل فعلا يرى أنه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام في فعله، هذا غاية ما يكون من التكلف والتنطع. ولما صار عندهم شبهة قال يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ظنوا أنه يفعله اعتمادا على المغفرة مع أن الأولى تركه، تين لهم أنه لا يمكن أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، قال والله إني لا أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، في لفظ لا أتقاكم لله وأخشاكم له، يعني جمع بين العلم وبين العمل، فالعلم أعلمهم بالله يعني لا يجهل الأشياء التي لا يحبه الله تبارك وتعالى، ويعلم حدود الله، لا يمكن أن يلتبس عليه شيء يفعله وهو حرام بدون علم، فإني لأعلمك بالله وأشدكم له خشية، لا يمكن أن يقع فيه بسبب الجهل، ولا يمكن أن يقع فيه بسبب التساهل وعدم الخشية. إذن قطعا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو المحبوب إلى الله وينبغي لكل مؤمن أن يفعله، أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. ففعل الرخصة يقوي، يعطي الإنسان راحة فينشطه على فعل الواجب فيما بعد. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى في الرخص، أن الإنسان إذا ترخص أعطى النفس حظها وأراحها، إذا جاء الواجب وصار عندها عزم وقوة على فعل الواجب. لكن من ترك الرخص فإنه قد يعمل عملين أو ثلاثة أو أربعة، ثم إذا جاءت الواجبات الشاقة خارت قواه، لأنه أتعب نفسه في ترك الرخص، فلما جاءت العزائم التي لا رخصة فيها سقط. فمن جهة أن النفس تكلت، ومن جهة أنه لما تكلف وتشدد وكل إلى نفسه، ومن وكل نفسه وكل إلى ضعف. لعل نقف على الحديث بعده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونعوذ بالله. سلعته فسيرفع الأسعار، لأن الناس بحاجة إلى هذه السلعة، يحتكر ويضع السعر الذي يريد. هذا حرام، لأنه يعني يتحكم بالناس. لو باع ما باع بمئة بألف اشتراه الناس ضرورة، لكن إذا كانت السلع موجودة عند الباعة متعددين، فإنهم من رفع السعر تركه المشترون وذهبوا إلى الذي يخفض، فتكون عرض وطلب على حسب حاجة الناس، حسب كثرة السلع وقلتها. إذا كثرة السلع رخصت، وإذا قلت زاد الثمن. فالله المساعر القابض الباسط. لكن على كل حال ينبغي الإنسان أن يعني يقتنع بالربح المناسب، ما يعني يكون جشعا يأخذ أرباحا مضاعفة. هذا من باب التسامح، من باب الرفق للمسلمين، ومن يعني خفض لهم رحمة ورفقا بهم، فالله سبحانه وتعالى سيبارك له في ربحه ولو كان قليلا. وإذا صار جشعا قد يحرم البركة في كسبه، لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل المكروه. يعني الله تعالى هو الذي يتحكم في الأرزاق، إذا شاء تعالى بسط الأرزاق وكثرة الخيرات وقلت الأسعار، وإذا شاء جل وعلا قلل السلع والثمار فارتفعت أثمانها. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق والمدبر لعباده جل وعلا. فإذا شاء كثر الثمار وبارك فيها فقلت الأسعار، وإذا شاء قللها حصل الجذب والقحط وقلت الثمار والزروع فارتفعت الأسعار. الله المسعر يعني هو الذي يتحكم في الواقع، يكثر ويقلل، يبسط ويقبض، وبناء على هذا ترتفع الأسعار أو تنخفض.